بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. تفسير سورة طه. قوله تعالى: طه، قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: الطاء من ذي الطول، أخرجه ابن أبي حاتم. قال: وهو قسم أقسم الله عز وجل بطوله وهدايته، أخرجه البغوي.
نعم. وسبق الكلام على هذه الحروف المقطعة أنه رحمه الله تعالى في القرآن كله يفسرها بأسماء الله عز وجل، وعلى هذا ذهب جماعة من السلف. وفي هذه الحروف المقطعة أقوال متعددة، أرجحها أن الله سبحانه وتعالى أشار بهذه الأحرف إلى القرآن المتحدى به، وأنه من جنس ما يتكلم به العرب، وليس أن هذه الأحرف تتضمن معاني في نفسها، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب. نعم.
قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قوله: وما تحت الثرى، الثرى سبع أراضين، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. قال: الثرى سبع أراضي. قال الجامع: وفي تفسير الثرى بما تحت سبع الأراضين، وهذا تفسير صحيح المطبقات للآية، وذلك أن الله جل وعلا أخبر فيها عن شمول ملكه وسلطانه ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك وما تحت الثرى. نعم. وهذا دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء، وأن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، فما غدر شيء من في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي وما هو أخفى من ذلك مما يكون في السبع أراضين. نعم.
قال تعالى: واحلل عقدة من لساني. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: إن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه، ولم يزد عليها، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. يقول إن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه، فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وليس كل ذلك. فيقول الجامع: رواه ابن أبي حاتم ونقله عنه ابن كثير، ولهذا الأثر قصة، وهي أن بعض أقارب محمد بن كعب عاب عليه اللحن في الكلام وعدم الإفصاح في القراءة، فرد عليه ابن كعب بهذه المقالة، ويفهم من مقالة مفسرنا التي رد بها على السائل أن موسى عليه السلام لم يكن كامل الفصاحة في المنطق، وإنما أوتي بسؤاله ربه من حل عقدة لسانه ما يفهم كلامه مع بعض العجمة. وفي هذا عندي نظر لسببين: أولا، أن أنبياء اللهم أكمل الناس خلقا وأفضلهم خلقا وأكملهم حواسا. ثانيا، ضعف سند مفسرين كما سقاه ابن كثير نقل عن ابن أبي حاتم من ثلاث أوجه وذكرها. فإن قلت قد جاء على لسان عدو الله فرعون فيما قصه الله عنه ما يفهم منه أن موسى غير تام الفصاحة في المنطق، وذلك في قوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فالجواب أن هذا الفهم غير مستقيم، لأن الخصم يلصق بعدوه غالبا ما ليس فيه من العيوب للحط من شأنه وصرف أنظار الناس عنه، وهذا معناه عدو الله بمقالته الخبيثة صدا عن دعوة موسى عليه السلام. يعني أن الشيخ هنا يمنع أن يكون قد حصل شيء من ذلك لموسى عليه السلام، وأنه كان كامل النطق، فهذا صحيح. قال ابن الجوزي واحلل عقدة من لساني، قال ابن قتيبة كانت فيه الرنة وهي مفسرة بالضم عجلة في الكلام وقلة أنا، وقيل هو أن يقلب اللام ياء. قال المفسرون كان فرعون قد وضع موسى في حجر وصغير فجر لائحة فرعون بهذه القصة المعروفة المشهورة، ولم يتكلم ابن الجوزي بخلاف هذا. طيب شوف البغوي، نعم ابن جرير، لأن هذا في قوله عز وجل وحل عقدة من لساني يفقه قولي، له سمع عليه السلام هذا من ربه عز وجل إذا لم يكن عنده شيء. يعني الشيخ هنا يقول فأنبياء الله هم أكمل الناس خلقا وأفصحهم خلقا لا شك، وأفضلهم خلقا لا شك أنه كذلك، لكن هناك أشياء لا تتنافى مع هذا الأمر، لا تتنافى مع هذا الأمر، مما قد يطرأ من حصول مثلا بعض الأشياء التي من العوارض البشرية وليست مما ينفر الناس ومما ترتب عليه استقذار الناس له، مثل ما ذكر الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام أنه بيضت عينه من الحزن فهو كظيم. فيقول الشيخ، يعني كان الشيخ يرد هذا ويقول في قول تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقول بأن هذا من افتراء أعداله، لكن لماذا افترى بهذا؟ نعم
البغوي،
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره وحل العقدة من لساني، وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون، نعم، لطمة ثم ذكر القصة، نعم، إلى أن قال يفقه قولي، يقول أحلل العقدة كي يفقه كلامي، انتهى.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة وذكر القصة. وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري رحمه الله وحل العقدة من لسانه، قال حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. وقال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه.
نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله وحل عقدة من لساني يفقه قولي، قال وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون، كما قال الله تعالى إنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من خطبة المرجعة والبيان عن المعاني. ابن جرير الطبري، نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله وحل العقدة من لساني يقول وأطلق لساني بالمنطق، وكانت فيه فيما ذكر عجمة عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله.
نعم.
ذكر الرواية بذلك عمن قاله، وساق بسنده عن سعيد بن جبير. وذكر ذلك أيضا عن ابن أبي نجيح.
نعم.
وذكره عن مجاهد، وعن السدي.
نعم. كلام كثير في ولا كذوبين.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ولا يكاد يبين افتراء أيضا، فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة، فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وقد استجاب الله له في ذلك في قوله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته، كما قال الحسن البصري: وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام.
قال
فالأشياء
في العبارة الأخيرة،
قال: وقد استجاب الله له في ذلك في قوله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته، كما قاله الحسن البصري: وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام.
نعم.
فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها.
نعم.
وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته، فإنهم كانوا جهلة أغبياء،
لأنه نفى البيان والبيان حاصل، ولا يكاد يبين، هو يبين لكن فيه شيء يوجد من هذا الأثر. نعم. نعم الشنقيطي.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال بعض العلماء: دل قوله عقدة من لساني بالتنكير والإفراد، وإتباعه لذلك بقوله يفقه قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى عنه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، الآية، وقوله تعالى عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو.
هذا تصريح، وأفصح مني لسانا، هذا تصريح، هذا تصريح. نعم. لكن لم يمنع هذا البلاغ والبيان، إن هذا الأصل الذي يحصل به البلاغ والبيان، فالله عز وجل حل عقدة من لسانه حصل به البيان، لكن لم يكن عنده كمال ذلك لهذا الأمر الذي يطرأ على الأنبياء، كما قلنا مما لا يكون فيه التنفير ولا يكون فيه استقذار البشر له، فإن الأنبياء معصومون من أن ينالهم من العيوب ما يكون في ذلك. ولهذا رددنا القصة المشهورة عن نبي الله أيوب، لما أنه قالوا عنه بأن الدود كان يأكل في بدنه وكذا، وكان يلقى على مزبلة، وقلنا بأن هذا كله يتنافى مع مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما أنه يحصل شيء في لسانه صلى الله عليه وسلم مما كان في الصغر، ما منعه من البيان، لأن الله عز وجل قد دعاه موسى عليه السلام وقد استجاب الله عز وجل له، قال: قد جئت سؤلك يا موسى، فهذا لا يتنافى معه، مثل ما قلنا ما طرأ على يعقوب عليه السلام وبيضت عنه من الحزن فهو كاظيم، فمثل هذه الأشياء لا إشكال فيها. فقول الجامع هنا شيخ عبيد يقول: ويفهم التضبع على أن موسى عليه السلام لم يكن كامل فصاحة في المنطق، وإنما أتي بسؤال ربه من حل عقدة لسان ما يفهم كلامه مع بعض العجب. قالوا: في هذا عندي نظر. ثم ذكر أن الأنبياء اللهم أكمل الناس خلقا وخلقا، وأما الآية أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كذا يبين، يقول: فالجواب أن هذا الفهم غير مستقيم، لأن الخصم يلصق بعدوه غالبا ما ليس فيه من العيوب. صح يلصق، لكن هذا الإلصاق المردود على فرعون ولا يكاد يبين، إنما في أصل أن هناك من العقد ما لم يكن به كامل الفصاحة في ذلك، هو الذي قاله موسى عليه السلام، قال: وهارون أخي أشتد به أزر وشكو في أمي، ثم قال: هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. لسانا، إذا مسألة اللسان عند موسى عليه السلام كان فيها شيء، كان فيها شيء من ذلك، لكن لم تحل بينه وبين البيان. وبهذا يرد على فرعون لما قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لا، هو كان يبين، لأن هذا متعلق بالرسالة، وهذا المشهور عند المفسرين، ولم يذكر أحد من المفسرين أنه لم يكن عنده عيب البتة، لم يكن عنده عيب البته، ما قال أحد هذا من المفسرين، لكن الله عز وجل قد أجاب سؤله فزال من هذا الأمر ما يتعارض مع البلاغ للرسالة، وقد حصل هذا. فكان عند موسى عليه السلام والحمد لله ما حصل به البلاغ، وما يكون عنده مما من العوارض البشرية التي لا تتنافى مع مقام الأنبياء والتي ليس فيها ما يستقذره الناس، فإن هذا لا إشكال فيه. الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا عيب يتنزع عن الأنبياء وهم أكمل خلقا لأن كسر الرباعية لا شك أنه نقص في الأسنان، هل نقول هذا ينزع عن الأنبياء؟ فقول الشيخ هنا لا شك أنه في غير محله، إلا إذا قصد مسألة البيان وأن فرعون قد قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنه رد عليه في أنه اتهم بعدم البيان. نعم هذا نعم، إنما في أصل وجود هذا النقص هذا كان موجودا ولا تنافى هذا مع مقام الأنبياء. نعم نعم قبلها أصل الإشكال ها يقول يمكن أن يجاب عليه أي أي ها قال طيب جبت الموضوع هذا نعم
ها قال كقوله تعالى عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، والاستدلال بقول فرعون عن موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان والعلم عند الله تعالى
اللي هو في قوله ولا يكاد يبين. نعم خلاص قرأنا هدفع الإهام. نعم هات يا سلمان
موجود.
نعم
قوله تعالى نعم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا يخفى أنه من سؤل موسى الذي قال له ربه إنه أتاه إياه بقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل العقدة من لسانه، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه، كقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، كما يدل عليه قوله يفقه قولي. قال ابن كثير في قوله تعالى واحلل عقدة من لسان ما نصه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال.
نعم فهذا يدل على بقاء شيء، وأن هذا لا يتنافى مع مقام الأنبياء. نعم
ذكر كلام ابن كثير الذي سبق انتهى كلام.
نعم
الى ان قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ويمكن ان يجاب ايضا بان فرعون كذب عليه في قوله وافصح مني لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح الا ان هارون افصح وعليه فلا اشكال والعلم عند الله تعالى.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويقولون إن ضيق الصدر من أسباب حدوث. قال المفسر ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه، وهذه العقدة معنوية وليست حسية، فإن قيل هذه العقدة لأنه أخذ الجمرة وهو صغير قلنا لا، قصة أخذ الجمرة باطلة.
نعم.
فقصة إسرائيل ليست مقبولة، لكن يحتمل أن العقدة معنوية بمعنى أنه لا يستطيع التعبير بانطلاق وفصاحة. وقوله وحل العقدة من لساني يفقه قولي، وقول فرعون في وصفه الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يحتمل وهو الأقرب أن تكون فيه لثغة، إما سرعة القول بنطق الحروف بحيث تتتابع الحروف حتى لا تفهم، لأن من الناس من يكون كذلك، ليس في لسانه عقدة حسية لكن تترادف الحروف في كلامه بحيث لا تدري
يعني
ما يقول.
يعني ليس في كلام عقدة يعني حسية، يعني عقدة حسية يعني معقود، يعني ما هو معروف أن هذا ليس في عقدة، معروف يعني معقود، يعني ما هو معروف أن هذا العقدة يعني عيب، يعني ممكن في النطق تتابع حروف، تبديل حرف مكان حرف. نعم. يعني كلمة حسية ومعنوية ما يعني هل يرد على الذهن يكون يعني عقدة، ما معنى عقدة يعني؟ نعم. أي نعم. أيوة يعني تسمية عقدة كيف؟ نعم نعم، يعني أن هذا يكون معلوم، يعني أن المهم أنه شيء إما أنه يكون من عيوب النطق فيكون عنده تتابع الحروف أو كذا، أو يكون عنده شيء مما خلقه الله عز وجل عليه. نعم.
أو لأنه فيه لثغة لا تتبين الحروف من كلامه.
نعم.
وكل هذا محتمل.
نعم.
وهذه العقدة ليست كما ذكر من الجمرة، وأن لها أثرا حسيا يمنعه من الكلام،
إذ هذه القصة من الإسرائيليات وتحتاج إلى إسناد. نعم.
قال بل هي أثر خلقي يعني بأصل الخلقة.
صحيح. نعم.
ويحتمل أنها جهل البيان، يعني ليس فصيحا في خطابه وبيانه وإقناعه، لكن الأول أولى، وأنها عقدة معنوية، وذلك بصفة الكلام بحيث لا تتبين الحروف في كلامه إما لعجلته وإما للثخدة أو غير ذلك. قال فأرسل إلى أخي هارون معي، أرسل إليه، انتقل إلى
موضوع. نعم. المهم أن هذا اتفاق المفسرين على أن موسى عليه السلام كان عنده شيء من النقص في هذا، وسأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه، وأجاب الله عز وجل سؤله، وهو داخل في قول الله قد أتيت سؤلك يا موسى. نعم. فكلام الجامع هنا غير مستقيم. نعم.
قال تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، الآية، قوله ثم جئت على قدري يا موسى، قال محمد بن كعب جئت على القدر الذي قدرت لك أنك
قدرت لك
أنك تجيء إلي فيه، رواه البغوي.
نعم. يعني بما قدره الله سبحانه وتعالى، بما قدره الله. قال ابن الجوزي جئت لميقات قدرته لمجيئك قبل خلقك، وكان ذلك على رأس 40 سنة، وهو الوقت الذي يوحى فيه إلى الأنبياء، هذا قول الأكثرين. وقال الفراء على قدر، أي على ما أراد الله به من تكليمه، واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واختصصتك، والاصطناع اتخاذ الصنيعة، وهو الخير تزديه إلى إنسان. وقال ابن عباس اصطفيتك لرسالتي ووحيي. نعم.
قال تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، قوله ولا تنيا لا تقصر، رواه البغوي.
نعم. ففيه الاستعانة بذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه عند شدائد الأمور يستعان بذكر الله، عند شدائد الأمور يستعان بذكر الله سبحانه وتعالى، فمما يستعين به الإنسان على شدائد الأمور ذكر الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قوله فألقي السحرة، قال محمد بن كعب كانوا 80,000، حكاه ابن كثير.
نعم. والعدد الله عز وجل أعلم به، المهم أنهم سحر كثر، وقد أرسل فرعون ليأتي بهؤلاء الجمع حتى يكيدوا لموسى عليه السلام، وهو يظن أن موسى من جملة الصحراء، أو أنه سيغلبه هؤلاء الصحراء ولو أمام الناس، لكن أوتي من حيث لا يحتسب، وقد حصل أن آمن صحرته، وقد وعدهم العطايا الجزيلة والجوائز الكبيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى مكر به وكاد، كما قال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فبدلا من استجابة الصحراء لفرعون وإصرار الصحراء على ما هم فيه، حصل أن الصحراء آمنوا، فكانوا أول النهار يعارضون موسى عليه السلام ويأتون بسحرهم وكذا من أجل الغلبة عليه، وفي آخره من المؤمنين المتقين الثابتين على دينهم، حتى إنه لما هددهم فرعون بما هددهم من أعلى أنواع العقوبات: لأصلبنكم في جذوع النخل، إلا أنهم أجابوه بقولهم: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وألقى الله عز وجل في قلوبهم إيمانا كالجبال الراسيات، يعني لم يطل تعلمهم للدين ولا تعليم موسى عليه السلام لهم وتثبيت موسى عليه السلام لهم، وإنما ألقى الله عز وجل في قلوبهم إيمانا عظيما، لهذا لما ابتلوا مباشرة بعد هذا الإيمان صبر وثبتوا كأنهم في هذا الطريق منذ 10 سنين. وهذا فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء، مثل قصة الغلام الذي لما نطق الناس أمنا برب الغلام، كان من الملك أن خد لهم الأخاديد وأضرم لهم النيران وقذفهم فيها، وكان هذا أمرا صعبا جدا أن يثبت إنسان آمن اللحظة أمام هذا الابتلاء العظيم، ولكن الله عز وجل قذف في قلوبهم إيمانا عظيما، لهذا ثبتوا وصبروا مع الإلقاء في النار، ثبتوا وصبروا على ما سامهم هذا الرجل من سوء العذاب. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالله عز وجل يمن على عباده بهذا الإيمان العظيم. نعم.
قال تعالى: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قوله والله خير وأبقى، قال محمد بن كعب: خير منك إن أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي. رواه البغوي.
نعم، خير منك إن أطيع، لأنه يثيب الثواب العظيم، وأبقى منك عذابا إن عصي، فالعذاب الذي يخشى هو عذاب الله، والثواب الذي يرجى هو ثواب الله، فهذه كلمة عظيمة. والله خير وأبقى مما أنت فيه ومن عطاياك، فالله خير وأبقى، خير منك إن أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي، فالذي يرجى في الثواب هو الله، والذي يخشى في العقاب هو الله، فلا عذاب أعظم من عذابه، ولا ثواب وعطاء أعظم من عطائه. فقالوا الذي هو خير، والله خير وأبقى. نعم.
قال تعالى: ولقد
أوحينا. وهذا الذي قاله هنا ابن الجوزي في قوله: والله خير، أي خير منك ثوابا إذا أطيع وأبقى عقابا إذا عصي، وهذا جواب قوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نعم.
قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، قال محمد بن كعب: يابسا، حكاه السيوطي عن ابن أبي حاتم.
نعم، وكما سبق أنه يقال في الأرض كذلك، يقال في الماء كذلك، الماء إذا جف يقال يبسا، والأرض كذلك. نعم. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى التي نصر بها موسى عليه السلام. سبحان الله، وقد طمس الله عز وجل على قلب فرعون ومن معه ألا يتبصروا هذه الآية، يعني المفترض حينما يجدون هذه الآية يقولون أمنا برب هارون وموسى، المفترض يقولون كما قال سحرة فرعون، وهل البحر ينشق فورا ليكون طريقا بضرب موسى عليه السلام له؟ يعني هذه آية عظيمة، ولكن لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. الآيات يا أخواني مهما كانت واضحة مهما كانت واضحة. ولهذا الله قال ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلام الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا. ولهذا سبحان الله المهدي الذي يريد الحق يكفي أدنى الدليل أدنى إشارة ينصقره. إنما المعاند المعرض والله لو أتيته بكتب آل الأرض لماذا يا أخوان؟ لأن عنده مانع. ما المانع؟ الهوى. الهوى مانع عن الهدى. ليست المسألة حرف واو مكان دال أو دال مكان واو، لا أبدا. المسألة قلب، قلب يستجيب ويرجو. عجلت إليك ربي لترضى. مهما يا إخواني قاعدة يا إخواني، المعاند المعرض مهما تفعل معه ما يمكن. ليست المسألة عندنا نقص أدلة فتأتي بهذا الدليل ها ما يعجبه، تأتي بدليل آخر ما يعجبه، تأتي بدليل عاشر عشرين مئة. هذا ما تتعب نفسك مع هذا الإنسان، ما في نهاية لهؤلاء. أما كانت تعلم قريش صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق الأمين ولا يكذب على الله، لكن الحقد الحسد أن يكون من بني هاشم هذا الرسول وهذا النبي. فلهذا صاحب الهداية يكفيه أقل الأدلة، مجرد أن تلفت نظرة إلى الحق جزاك الله خيرا سمعتنا فعلا هذا حق. إنما الآخر لا يمكن. لو أتيت بكتب، أتيت بكتب كمتعصبة أهل الضلال بينات واضحات، يترك كل هذا ويقول لك بس الشيخ فلان زكاه زكاه، ولو الشيخ فلان زكاه زكاه الله، نقول الله لا يخلف الميعاد. زكاه رسول الله ومات على ذلك، نقول هذا يرد به على كل من انتقض وانتقص. فالمتعصب مهما تفعل معه ولما يأتي هو إلى انتقاد المتعصب، لما يأتي انتقاد يأتي ينتقد بما ليس يصلح الانتقاد، يعني ترك الاتباع للحق يتركه ومع وضوحه، لكن لما يأتي ينتقد الخصم ينتقد بما ليس ومحد الانتقاد بأدنى شيء بما لا يكون. انظر إلى غلو في هذا الباب ثم غلو في هذا الباب، غلو في رد الحق و غلو أيضا في انتقاض وانتقاص الآخرين. فلهذا ما تغني الآيات والنذر عن هؤلاء الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم. ففرعون رأى هذه الآية أمامه ومع ذلك ما آمن، خاض وراءه، خاض. متى أعلن إيمانه؟ لما عين الهلاك، حينما رأى الأمواج تعود عليه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ فنادى على صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله ما ينفع الآن، لكن الله عز وجل أنتقى، أنتقى وهو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، ما لك الآن تنطق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم.
قال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، قال محمد بن كعب يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة تطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيسمع الناس الصوت يأتونه. فذلك قول الله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أخرجه ابن أبي حاتم.
يقول جمع هذا الأثر يعني عن محمد بن كعب يتضمن مسألتين، الأولى حشر الناس يوم القيامة في ظلمة، والأخرى ما ذكره من ذهب الشمس والقمر وتناثر النجوم. يقول وكلتا المسألتين صحيحة بشواهدها، فالأولى يشهد لها ما رواه مسلم من حديث ثوبان الطويل قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود وفيه قال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. طيب والمسألة الثانية ذهاب الشمس والقمر فشواهدها في الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وقول الله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت، وقوله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ويوضح وجه الدلالة في هذه الآية أن قوله في السورة نفسها ويسألونك عن الجبال إلى قوله فلا تسمع إلا همسا حديث عن يوم القيامة وأهواله، فقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له إخبار عما بعد النفخة الثانية التي هي نفخة القيام، بدليل قوله تعالى فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، مع قوله فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى قوله مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال صاحب زاد المسير قال الفراء أي يتبعون صوت الداعي للحشر لا عوج لهم عن دعائه لا يقدرون ألا يتبعوا، الذي أوضحه الشيخون أن هذا يكون بعد النفخة الثانية. وقوله تعالى وخشعت الأصوات أي سكنت وخفيت فلا تسمع إلا همسا، قال فيه ثلاثة أقوال، همسا أحدها وطئ الأقدام، والثاني تحريك الشفاه بغير نطق، والثالث الكلام الخفي، وإنما هذا يكون عند ماذا يا إخوان؟ شدة الهول، وطأ أقدام تحريك شفاه بغير نطق كلام خفي سبحان الله مع كثرة الخلق، فالموقف مهيب. صدق الله إذ يقول ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فعلى الإنسان يعتبر هذا اليوم، لكن مع ذلك الله ما يجمع على عبد المؤمن التقي خوفين، كل هذا وعباد الله آمنون والحمد لله. نعم نعم في هذا الموضع نعم
إن شاء الله ثم بعدها نفقد
القيام
لرب العالمين والبعث والنشور.
نعم.
تفسير سورة الأنبياء قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، قال محمد بن كعب بلغنا أن سليمان بن داود كان عسكره 100 فرسخ 25 منها للإنس و25 للجن و25 للوحش و25 للطير، وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب فيها 300 صريحة و700 سوية و700 سرية و700 سرية، فأمر الريح العاصفة فرفعته، فأمر الريح فسارت به، فأوحى الله إليه هو يسير بين السماء والأرض أني قد زدت ملكك ألا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. وكل هذا يحتاج إلى دليل ثابت صحيح، ونحن لا نعمد إلى ما يذكر عن بني إسرائيل حتى ولو صح إسناده إلى الصحابي، لو صح إسناده إلى التابعي، فإننا ليست المسألة عندنا أن صح الإسناد إلى الصحابي، لأن صح الإسناد إلى الصحابي وهو خبر عن بني إسرائيل، صح الإسناد إلى التابعي وهو خبر عن بني إسرائيل، فحينئذ لا يقبل، وإنما يخضع لي ماذا إلى النقد، وافق أو خالف أو مسكوت عنه مما لم يثبت عندنا موافقته في شرعنا أو مخالفته، فلا بأس من جهتي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج طالما أن الشرع ما رده، لكن في نفس الوقت هذا لا نستشهد به ونعتبره دليلا، ولهذا قاعدة لا يفسر القرآن بالإسرائيليات، لا يفسر القرآن بالإسرائيليات، إنما تذكر هذا عند بعض أخبار مما سكت عنه الشارع مما لا يعد دليلا، لا تفسر القرآن بالإسرائيليات إلا شيء ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أو تلقته الأمة بالقبول، بإسناده صحيح. قال الجامع هنا وفي هذا الأثر تفصيل معسكر سليمان كيفية تسخير الريح وكذا، وذلك التفصيل غير صحيح لأدلة منها أنه بيان ما أجمله الكتاب دون استناد إلى خبر يجب التسليم له من كتاب أو سورة صحيح. نعم. قال الشيخ السعدي: ولسليمان الريح أي سخرنها عاصفة أي سريعة في مرورها تجري بأمر حيث دبرت، امتثلت أمره غدوها شهر ورواحها شهر إلى الأرض التي باركنا فيها. قال: هي أرض الشام، كان مقره، فيذهب على الريح شرقا وغربا ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة. وكنا بكل شيء عالمين، قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا. نعم نعم. خرص خبر مما لا يعرف إلا عن بني إسرائيل. هذا ما إيه علاقته بني إسرائيل؟ أي هذا مما لا يعلم إلا بوحي، فلهذا كله حكم الرفع، وليس الصحابي معروفا بأرض عن بني إسرائيل. نعم.
قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قوله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، قال محمد بن كعب: أيما مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب أيوب فليقل قد أصاب من هو خير مني نبيا من الأنبياء. رواه ابن جرير.
نعم. أيما مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب أيوب فليقل قد أصاب من هو خير مني نبيا من الأنبياء. نعم. يقول الجامع: وفيك ما طرحت المسلم على الصبر عندما يصيب كرب شدة، تأسيا بنبي الله أيوب عليه السلام. نعم.
قال تعالى: وذنون
والله قال والله عز وجل قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدية رحمه الله تعالى: رحمة من عندنا به حيث صبر ورضي فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. وذكر العابدين أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فجعلوه أسوة وقدوة عندما أو فجعلوه يصيبهم الضر، فإذا أصابنا الضر تذكرنا ما جرى على الأنبياء، وأن من صبر ناله من ذلك ما ناله من الأجر العظيم ورفع الضر. نعم 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 نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح مقدمة التفسير: أهل العصر اليوم كما تسمعون ينتقدون أي تفسير لأن فيه إسرائيليات، يقولون هذا فيه الإسرائيليات، ونقوا كتب التفسير من الإسرائيليات، هذا ليس بمنهج علمي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
نعم.
وقال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه إن يكن حقا فتكذبوهم أو يكن باطلا فتصدقوهم. وهذا جعل كثيرا الآن يعتني بتخليص كتب التفسير من الإسرائيليات، وأحيانا الإسرائيليات هذه توضح المقصود، مثل مثلا في حديث الفتون المعروف عن ابن عباس الحديث الطويل عند قوله تعالى: وفتناك فتونا
ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن وبعض ما ذكر ابن عباس من قصة موسى عليه السلام، والفتون يعني ما تدرج به وابتلاه الله جل وعلا به بعضه من بني إسرائيل، لكن دخل في تفسير ابن عباس ويقبل في ذلك لأنه مما لم يأتي في القرآن رده. فالقول بأن كل تفسير فيه
يعني إسرائيل أن هذا من الذكر، من الذكر تذكر مثل هذه الأشياء التي ماذا كما قلنا لم يأتي من القرآن رد هو المسكوت عنه، هذا القسم يجوز أن ترويه ما في مشكلة، تحديث به أو كذا هذا ما في مشكلة. نعم.
فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود،
بتكلم عن ماذا؟ عن قضية ماذا؟ ليس تفسير القرآن بالإسرائيليات التي هي تثبت عندنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته أو بما تلقت الأمة بالقبول، وإنما بيتكلم عن الطعن في التفاسير التي فيها ذكر الإسرائيليات، فلا ينبغي أن تأتي تطعن فهذه التفسير وتقول تفسير ابن جرير لا حاجة لنا فيه فقد ذكر الإسرائيليات، تفسير البغوي لا حاجة لنا فيه فقد ذكر الإسرائيليات وكذا، يبقى لا حاجة لنا إلى هذه التفاسير. هل هذا منهج علمي؟ الجواب ليس هذا منهج علمي. أنت من أين عرفت وأخذتك الغيرة على هذا، على التفسير وكذا في ذكر هذه القاعدة؟ من العلماء؟ هؤلاء العلماء أصلا، هؤلاء العلماء. ولهذا نعجب يا أخواني من أن يخرج بعض الناس يظهرون غيرة على العلم، علم ما، وأهل العلم وأربابه الذين وضعوا قواعد هم الذين يقولون مثل هذا الكلام، فهذا يدل على أنه ليس عنده توفيق بينما ذكر هنا وبينما يقاعده العلماء، فيأخذ القاعدة قاعدة العلماء بسطحية ولا يستطيع إنزالها على الواقع. نحن نقول إسرائيليات إسرائيليات، ونعم ونفسر القرآن بإسرائيليات، هذا باب، لكن باب آخر انتقاد التفاسير الموجود فيها الإسرائيليات، انتقاد التفاسير انتقادا مطلقا. هذه التفاسير ما ينبغي أن تذكر إسرائيليات مطلقا. هل التفسير تنتقد بهذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن العلماء الكبار الأئمة، أئمة تفسير شيخ المفسرين الطبري رحمة الله عليه يذكر هذا، وتفسير السلف قبل ابن جرير الطبري رحمه الله ذكرت من ذلك، هذا محمد بن كعب القرظي يذكر هذا ومن أئمة التفسير، مجاهد يذكر ومن أئمة التفسير. إذن منهج ألا يكون هناك ذكر روايات عن بني إسرائيل مطلقا وأنه لا يجوز مطلقا، لا، هذا منهج مردود. يبقى انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، في فرق بين احتجاج وتفسير القرآن بهذا بإطلاق وبين أن تذكر هذه المرويات فيما سكت الشارع عنه مما أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حديث عن إسرائيل ولا حرج. يبقى هنا ننتبه للفصل بين أمرين، الأمر الأول الاحتجاج بالإسرائيليات وتفسير القرآن بهذا، الأمر مما لم يرد، طبعا مما لم يرد ولا قد يرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الصدق وكذا أو الكذب فنرده، لا، إنما هو مما سكت عنه، فالمسكوت تجوز روايته ويجوز أن يذكر هذا لمسألة يعني أن الإنسان يعتبر بما فيها، لكن أن يفسر القرآن بذلك وأن يعمد إلى ترتيب أحكام على ذلك فلا، مما هو مسكوت عنه. ولهذا عندنا الأقسام ثلاثة، ما جاء الشرع بتصديق هذا خلاص دل الشرع على ذلك، ما جاء الشرع بتكذيب هذا خلاص هذا يرد ولا يروى منه شيء، ما سكت عنه الشارع هذا القسم الذي ماذا يذكرونه في التفسير. وقد يكون من القسم المردود اللي يدل الشارع على رد بالمعنى، لكن بالنسبة لمن رواه يعتقد أن هذا من القسم الذي يجوز روايته كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض المواضع. نعم نعم.
قال: فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود أو ضعيف أو لا يصلح هذا فيه نظر، بل ينبغي أن يقيد بهذه الضوابط التي قلنا.
طب أنا كل إيه؟ تفسير يعني كتاب تفسير. نعم.
قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله فنادى في الظلمات، قال محمد بن كعب: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، رواه الطبري.
نعم نعم، هذه الظلمات. نعم، قال الجمع هو، وقول مفسرنا هو قول أكثر الأئمة، فنادى في الظلمات، والله عز وجل قد نجاه والحمد لله، لأنه كان من قبل من المسبحين، قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي شدة وقع بها، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. يبقى هذا نستفيد، ولهذا الله قال ماذا؟ ها؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى لفته إلى الاعتبار، وأننا نأتي بما أتى به ذنون، لأن الله قال وكذلك ننجي المؤمنين، ليس الأمر خاصا بالأنبياء، وإن كان للأنبياء من ذلك أكمله وأعظمه، لكن ليس خاصا بهم. فإذا إذا وقعت في ضر فهرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وعليك أن تنادي بالدعاء الافتقار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر الحقيقة يا أخواني يقصر فيه أكثر الخلق. نلجأ إلى ماذا؟ أول ما واحد يقع في ضر كذا، إلى فلان نتصل، إلى فلان نذهب إليه، إلى كذا نجمع نعمل كذا. أنت طرقت هذا الباب الأول ثم بعد ذلك تسعى في الأسباب، لا إشكال، لكن أولا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، دعوت الله عز وجل بصدق وإخلاص، ألححت على الله عز وجل في الدعاء أن الله عز وجل يفرج لك، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع ما بك من الغم والهم وغير ذلك. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء عظيم وذكر جليل لا ينبغي أن نغفل عنه على الإطلاق. نعم، فأقر لله تعالى، يقول السعدي، بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجناته. وده أعظم المقامات، أعظم أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله، وفي نفس الوقت تظهر ماذا؟ تظهر إفلاسك وافتقارك وظلمك لنفسك، فيكون هذا من باب التوسل بحالك الذي أنت عليه، وهو أعظم ما يكون من الافتقار والتواضع لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. قال ابن الجوزي: ونجيناه من الغم أي من الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعونا. وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ: نجي المؤمنين بنون واحدة مشددة الجيم. قال الزجاج: وهذا لحن لا وجه له. وقال أبو علي الفارسي: غلط الراوي عن عاصم. ويدل على هذا إسكان الياء من نجي ونصب المؤمنين، ولو كان على ما لم يسمى فاعله ما سكن الياء أو سكن الياء ولا رفع المؤمنين. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد.
نعم،
فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم.
تمام، هذا الذي تجوز ماذا؟ حكايته.
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم
وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.
أي عصا موسى من أي شيء كانت والشجرة التي حصل أن دعوا عندها من أي نوع كان والطيور التي كانت إبراهيم عليه السلام من أي أصناف هذا كلها ما ولون الكلب كأصحاب الكهف هذا كله مما سكت عنه شارع والشجرة التي كانت لآدم عليه السلام نعم.
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيكولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخر الآية.
الحمد لله شريعتنا أغنتنا عن كل شيء الحمد لله نعم. لكن كما قلنا شوف مع كل هذا المنهج العلمي وكذا إلا إن نأتي إلى نقطة ماذا الطعن في التفاسير التي تذكر الإصريات نقول قف. ولهذا إخواني مثل هذه الأمور التي فيها التوجهات لابد الإنسان يتوارى وراء من العلماء من الذي قال دعونا من ابن جرير تفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير هذا لما فيه من إسرائيليات ولا ينبغي أن يجعل في كتاب تفسير الإسرائيليات لا ينبغي من الذي قال هذا حتى نمشي وراءه هتجد الموقودة المتردية والنطيحة وماكل السبع ممن ينشأون تحت اللحاف وبين الكتب وبين الكتب نعم. تجريد ايه هات فين يجيب من فين الكلام وما الذي يقصده الشيخ من التجريد مما ظهر كذبه ولا مما يجوز ان يذكر للاستشهاد لا الاعتضاد نعم نعم. قال اقرا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري
وهو أوضح رحمه الله ذلك نعم.
ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا
لكن عنده طوال ويرد هذه الإسرائيليات ويجينا بغرائب محمد رشيد رضا نعم نعم. لا البغوي على اعتبار انه هو لما نقل عن الثعالبي وكذا كان الثعالبي كحاطب ليل أما البغوي لم يكن كحاطب ليل البغوي رشد أيضا في النقل رشد وقال في البغوي مما نقله على اعتبار أنه اختصر التعليم لكن هو صانه عن الأحاديث عن كثير من الأحاديث الضعيفة وكذا ونقل جملة من ذلك وهو أكثر أقل من ابن جرير وأكثر من ابن كثير وابن كثير هو الذي قلل من هذه وإن ذكر منها أشياء نعم لكن الثعلبي هو الذي جمع هو حاطب الليل أما البغوي لا نعم. إيه ما نقول في الثعلبي ما هات كده نعم.
ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب الليل مثل البغوي
ده كلام العثيمين لا وليس بصحيح إنما هو بناء على ما ذكره الشيخ شيخ الإسلام في الثعالبي وقد اختصر البغوي منه تفسير نعم. خلاص واضح نعم. أين؟
قال تعالى، قال الجامع،
قال تعالى فاستجبنا،
قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله أصلحنا له زوجة، قال محمد بن كعب كان في خلقها شيء فأصلحها الله، حكاه ابن كثير.
نعم، يقول حكاه ابن كثير غير الجامع غير مسند ضمن ثلاثة أقوال أهل التفسير فيما عناه الله بإصلاح زوج زكريا، والقولان الآخران أنها كانت عقيما فولدت، وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة، والقول الثاني أنه كان في لسانها طول فأصلحها الله، وبه قال عطاء. وبعض هذه الأقوال رواها ابن جرير والبغوي، والمختار عندي أن الله أصلح حال زوج زكريا عليه السلام إصلاحا عاما كما أخبر في تنزيله الكريم، والجزم أن أحد تلك المعاني هو المراد تخصيص بلا مخصص. طيب، نعود إلى الأقوال. ذكر ابن الجوزي في ثلاث أقوال، أحدها أصلحت للولد بعد أن كانت عقيما، قال ابن عباس وجماعة، والثاني أنه كان في لسانها طول وهو البذاء فأصلحت، قال عطاء السدي، وقال السدي كانت صليطة فكف عنه لسانها، والثالث أنه كان في خلقها، أنه كان في خلقها سيئا. نعم، لا تبقى شيء بالرفع لو كنت يعني هذا هو غير مضبوطة هنا، لكن لو كانت شيء كان في خلقها شيء. نعم، المهم أنه ذكر الشيخ عبيد لما ذكر في الأقوال السابقة ذكر القول الثالث، القول الثالث أنها كانت عقيما. طيب، ده واحد، والثاني كان في لسانها طول فأصلح الله، والأول كان في خلقها شيء فأصلحها الله. يبقى ده قول محمد، يبقى هنا مكتوب خطأ، يبقى كان في خلقها شيء، في خلقها، هذا يعود طبعا إلى القول الثاني، لكن عندي في هذا نظر. وأصلحنا له زوجة، هذا في هذا نظر. أولا يزوج النبي، والله سبحانه وتعالى أيضا قد لم يذكر شيئا ولا السنة ذكرت شيئا، والمظنون بزوج النبي التي أكرمها الله عز وجل بالولد وأصلحها بعد أن كانت عقيما أنها تكون من الصالحات، فلا ينبغي ذكر شيء من ذلك إلا بأثر ودليل، فهذا يرد الحقيقة، هذا يرد. ولكن الظاهر ماذا؟ وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إيه ذكر، ما الداعي لذكر إصلاح الزوج من جهة بداءة اللسان في هذا الموضع الذي هو موضع ماذا؟ سؤال الولد. فيبقى الإصلاح المرتبط بالمقام، وما الإصلاح المرتبط بالمقام؟ أنه ماذا؟ أنه أصلح الله عز وجل بعد أن كانت عقيما. يبقى المقام هنا يفسر الإصلاح المرتبط بماذا؟ بزكريا إذ نظر ربه، رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين، وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فما الإصلاح الذي يكون في ذلك؟ الإصلاح، إصلاح الزوجة هنا بعد أن كانت عقيما، بعد أن كانت عقيما. ما علاقة طول اللسان بهذا؟ وما الدليل على ذلك؟ فهذا الظن أن تكون قرينة نبي الله زكريا طويلة اللسان أو في لسانها كذا أو كذا. نعم، فالإصلاح هنا هو الإصلاح المرتبط بالمقام. نعم، نعم، البغوي يقول أكثر المفسرين جعلناها ولودا بعد أن كانت عقيمة. صحيح، هذا هو المقام أصلا، هو المقام المناسب للتفسير. نعم، نعم، كلام شاكر في الإصراريات. نعم،
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لروايتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟ اللهم غفرا.
تبات يا أخوي فاروق، واضح الكلام دلوقتي، يبقى إيه المعنى؟ ماذا يريد شاكر؟ خلينا من البعض، أنا عاوز الآن ماذا نفهم من كلام الشيخ شاكر؟ لا، أننا لا نفسر به كتاب الله، شوف، فنخصص عاما، نقيد مطلقا، نقرنه بكذا وكأننا عندنا آية من كتاب الله وحديث من رسول الله، لا، اللي تعود إلى كلمة ابن كثير ماذا؟ للاستشهاد لا للاعتضاد. بس البعض ده ما فين؟ البعض ده معاه شنطة ايه، ولا جايب من كتاب فين، ولا جايب من اي مكتبة؟ ما هو المشكلة ده البعض ده بيشتري من القاهرة كتب ولا من منصورة؟ ما هو المشكلة في البعض ده بقى، مشكلة في البعض ده، تحويلة تأتي عند البعض، هذا هي دي المشكلة. لكن لما نرفع الامر للعلماء لا اشكال، المشكلة تجي بقى عند البعض. البعض بيقول ايه؟ لا، الشيخ شاكر كلام واضح جدا اللي احنا ذكرناه، الا وهو فرق بين ان نذكر هذا كما قال ابن كثير الاستشهاد لا الاعتضاد، وبين ان نفسر به القرآن تفسيرا جازما كأن عندنا نص في هذا. فالذي قاله الشيخ شاكر هنا كلام مضبوط وتقعيد وتأصيل قوي، وهو نفسه قال فصل، فالمسكوت فيه لا إشكال في ذكره، ولكن أن تفسر به القرآن فتأتي إلى مجمله، تأتي إلى عامه، تأتي إلى مطلقه، تأتي إلى كذا، فتقيد بهذا وتجعل هذا قرينة في تفسير كتاب الله، فهذا لا. لا حد ده بيختصر، واحنا ما نجي نختصر نعمل كده كما نطلب كثير من الاحاديث الضعيفه، هذا اختصار، ده تصرف ايه؟ ان هو بيختصر لك التفسير فبيبقي على الجزء الذي يحصل به انتفاع بلا شائب، وده لا اشكال فيه. يعني فيه ننجي وفيه ننجي، دي قراءتها صحيحة، ننجي، إنما هنا نجي المؤمنين، فيقول لك ينبغي أن يكون نجي المؤمنون. هتكلم ابن تيمية؟ لا لحظة، هذا ابن تيمية في بغوي.
قال البغوي رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية، قال شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية: ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وده هذا يؤكد لنا شيء إخواني، كما قلنا ونكرر ونؤكد عليه دائما أبدا، لا بد من ضبط القاعدة قبل الطلب، في قاعدة للقواعد اللي يبنى عليها بيت العلم، لا بد من أن تكون الأرض ملك للسلف، ولا بد أن تكون القواعد سالمة وتكون على قواعد السلف، بعد ذلك يمن الله عليك في علم الحديث، يمن الله عليك في علم التفسير، يمن الله عليك في علم الفقه، كل هذا سوف يكون مضبوطا بماذا؟ بالقاعدة الأولى. قاعدة الأولى الذي لا يميز بين سنة وبدعة، والذي لا يميز بين صحيح وسقيم، هذا سيأتي بالطواب ولو كان بحرا في ماذا؟ في علمه الذي هو فيه. إذا مخشر بحر في لغة وكذا، لكن لم يضبط القاعدة الأولى. وهذا في التفسير مرويات وكذا وجامع، وهذا في السيرة والأخبار إيمان فيها، ولكن فهذا في كذا، ولكن 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 هذه كيف تتجنبها؟ البداية السلفية القوية الصحيحة، التأصيل الشامل. في الطب بيدرسوا يا أخوان، مش في الطب بيدرسوا كل شيء وبعدين مع كذا التخصص، مش صح هذا ولا لا؟ الجماعه في الطب، انت في الطب، انت في الهندسه، طيب في الطب يدرس كل شيء وبعدين بعد هذا، ده طريقه صحيحه 100%، ده طريقه صحيحه 100%. ليه يا اخوان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد الحماسه. ولهذا تجد هذا الطبيب العيون، هتجد الطبيب اللي كذا هيقولك ايه، روح اعمل تحليل كذا، مع انه مش من تخصصه، بس هو يعرف ان هذا على الاقل هذه العلة مرتبطة بواحد اثنين ثلاثة اربعة. هو لن يعطيك التشخيص المختص بهذا الامر، هو يحيلك على المختص والاحالة على المختص وطلب شيء علم. ما يقول ان يحيلك على المختص هذا علم، هذا الامر ليس عندي. الواحد فوجئ في النهايه ان طلع ان الانف والاذن والحنجره، واحد متربع عليه يقول لك دكتور انف واذن وحنجره، ده اتضح ان المساله لا، ده مش انف واذن وحنجره، ده احنا بنوزع، ده في حنجره وفي انف واذن، يعني مش كلها مع بعضها كده، لا ده في تخصصات. انا ممكن بقى عندنا مثلا في الكوره والكلام من ده انف واذن وحنجره وقلب وبطن ومش عارف ايه والكلام ده كله ايه على بعضه كده، تاخد شروه كده، طبيب الايه النجع كما يقال. لكن لا، ده المسألة ده فيه بتاع ركب وفي بتاع عمود فقري، ده المسألة فيها تخصصات وتخصصات دقيقة جدا. يعني احنا لغاية الاول امبارح نعرف خلاص مخ وعصاب وعظام كل واحد عامة كلها، مش كله عظم روح له خلاص، ده عظم وده مخ وعصاب كله مع بعضه في سلة واحدة، فده مشكلة، هذا الاشكال. فنفس مسألة الطب كده، ضع القاعدة وبعدين فرع منها. احد يعني شوف سبحان الله، الاخوه كان بيتكلم معاه في بعض يعني العلماء الحديث وكذا، عالم حديث صحيح وفي الحديث كذا كذا كذا، لكن عالم حديث هذا هو الذي يخطئ في ألف باء في السنه. عيب هذا ولا يا اخوان في السنه، ما اقصد الحديث، السنه، لما يحيل على اهل بدع، لما يكون بموازنات مع اهل بدع، يعني رقم واحد عالم كبير في الفقه جدا، كبير عالم في الفقه وكذا وكذا وكذا. طيب لو مثلا تعليق معين اعطيته الاولاد في البيت، شوفوا اسمعوا كده، سمعوا قال لا بس هذا ما يجوز، هذا ما هذا مقتضى هذا الاستحياء وده ما يجوز. لا، يعني المبتدئون يعرفون ان هذا ما يجوز، والفقيه ما يعرف ان هذا لا يجوز. ليه يا اخواني بارك الله فيكم؟ ليه للمتربى. النقطة الأولى نقطة الخلو من الشوائب، أخذ العلم بالقاعدة الصحيحة، قاعدة السنة، قاعدة التلقي، شجرة العلم، فهم أصوله، الكليات، هذه لابد أن تكون قدر مشترك بين المحدث والفقيه والمفسر والسلفي السنة، كل هذه سلفي سنة بس ما أدري ما يميز صحيحا من ضعيفا، سلفي سنة نعم ما أعرف يعني فقه يعني مذهب يعني كذا. يمكن بعض الإخوة من هنا من الدرس كان يمكن من يعني أيام قليلة يعني أشكل عليه مسألة إن الشيخ يعني إزاي يقول المذهب، وبعدين ده هو بيدرسنا كتب مذهب وفقه، طب ده الفقه في فرق من دراسة الفقه ودراسة المذهب. نتكلم عن مذهب، تتكلم في مذهب، تدرس مذهب حنبلي بكتبه برواياته بأصوله بتقعيده بأصول المذهب بكذا، ده حاجة، ودراسة فقه، دراسة فقه تدرس تأتي بكتب المذاهب، كتب الأئمة في المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي، انت ما درستش مذهب دلوقتي، تدرست كتب فقه، كتب فقه دي تبع مذهب حنبلي تبع مذهب حنفي تبع مذهب كذا، دي مسألة. لكن دراسة مذهب يعني ايه؟ دراسة مذهب يعني اصول المذهب بقى الاصطلاحية، المذهب بأئمته، المذهب بكتب، المذهب برواياته وأي رواية تقدم، المذهب بأوجهه، المذهب بالأصحاب، المذهب. هذه مسألة المذهب دي مسألة أخرى، دراسة المذهب دراسة الفقه. فلهذا لما أعلمك كانت تدرس الفقه يبقى الكتاب، يبقى السنة، يبقى عندك كتب الفقهاء تنشأ عليها، معها كتب الآثار فقه الصحابة والتابعين، معها الكتب الجميعة بينهما. هذه مسألة دراسة فقه، إنما دراسة مذهب بصفة خاصة دي مسألة أخرى. من هنا قلنا أولويتها تأتي متأخرة بعدما تعبئ نفسك بدراسة الفقه على قاعدة الفقهاء والعلماء، دراسة الفقه بأثار الصحابة والتابعين، دراسة الفقه بالكتب التي جمعت بينهما، في كتب أثار فقط، في كتب فقهاء فقط، في كتب جمعت بين أثار الفقهاء. يعني كتاب الأوسط ده منهج، كتاب المغني ده منهج، كتاب كتب الفقهاء اللي هي كتب في المذاهب ده منهج. فحينما تأتي بهذا دي مسألة، ومسألة أن تدرس بقى المذهب الحنبلي، أدرس المذهب الحنبلي، أريد أن أدرس المذهب الشافعي، أريد أن أدرس المذهب المالكي، أريد أن أدرس المذهب الحنفي، دي مسألة أخرى. هذه المذهب الاصطلاحي الذي يحتاج إلى دراسة خاصة، هذه مسألة. ففي فرق بين طريقة دراسة الفقه ومسألة دراسة المذهب. أنا أدرس فقه يبقى أعم من كوني مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، لكن هدرس الفقه بكتب هؤلاء، لأن كتب هؤلاء قامت على جمع المسائل وتصور المسائل وهو إلى آخره والتصنيف في هذا. يعني في فرق بين كتب أحكام، كتب آثار، كتب أحكام وآثار نقد هذه الآثار والوقوف عندها غير. يعني هتجيب الأوسط ولا تجيب المصنف؟ مصنف ابن أبي شيبة ذكر أصل صحابة والتابعين، ده فقه. لكن الفقه بقى اللي هو تقوم عنده وتبحثه وتنتقده وتؤيد وترد زي الأوسط لابن المنذر مثلا، لا، ما هو ابن الأوسط ابن المنذر ما هو ذكر فقه الصحابة والتابعين، لكن ذكر فقه الصحابة والتابعين على أي طريقة؟ هي طريقة المصنف لابن أبي شيبة؟ لا، مش طريقة المصنف لابن أبي شيبة. ده فقه الصحابة والتابعين، وده فقه الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الملة مثلا. فلابد من القاعدة، من القاعدة المشتركة الأولى التي بها تأمن على المحدث بعد ذلك، تأمن على الفقيه بعد ذلك، تأمن على المفسر بعد ذلك، تأمن على اللغوي بعد ذلك. لابد من الدراسة الأولى، دراسة الكليات، دراسة قواعد العلم، دراسة السنة، تصور شجرة أي علم. بعد هذا يمن الله عليك بالحديث، يمن الله عليك بالفقه، يمن الله بسبب. لكن ما تبقى رجل جالس يدرس الحديث ما شاء الله عليك، وكتب الحديث وكتب المصطلح وكتب الرجال، تكلم في العلل وما تدري أصلا كيف تتعامل مع أهل البدع، هذا عيب خطير، هذا عيب خطير، هذا عيب ما يغتفر إلا بتوبة، ولا يحال على أمثال هؤلاء. أقول ما يحال لو إنه يعلم الناس في الحديث، لأنه يعلم الناس في الحديث لا تجلس عنده، لأن هذا الفتنة به أعظم، هذا الفتنة به أعظم. لأنه عالم حديث على قوتي، أو عالم فقه، أو عالم تفسير على قوتي في باب العلم، سوف يكون تمريره خطئي في الباب الآخر، لأنك تقول شيخي ما يجهل هذا، أكيد هذا هو الحق. يبقى هنا كان المسألة الأولى اللي هي التأصيل، تكوين، تشكيل، طالب العلم أولا بوضع الأساس المتين لكن انا اقول عقيدة واجيب احاديث، لا انا عارف حديث ضعيف من حديث صحيح، ولا انا عارف اسرائيليات من غير اسرائيليات، ها؟ وقد استدل على معتقدي باشياء، يجي لي اي واحد متخصص اشعاري صوفي متخصص في حديث يقول يا راجل روح انت، هذه الاحاديث كلها موضوعة اللي بيذكرها. لكن كيف تعرف القواعد في هذا؟ يبقى قواعد الحديث، فقيه بدون حديث كيف؟ حديث بدون اعتقاد وبدون فقه كيف؟ لغة بدون سنة وحديث كيف؟ حديث وسنة بدون لغة كيف؟ يبقى لابد يكون عندي ماذا؟ القدر المشترك بين العلوم، القدر المشترك، لأن العلوم كجسد الإنسان أعضاء لا يعمل كل عضو وحده، إنما هذا العضو يعمل بغيره، وفي النهاية أجهزة الجسم هي التي تكونه، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لابد أن يكون هذا. فصراحة عيب إنسان قد تجد بعض مشايخ بعض علماء في الحديث فقير، في الحديث فقير، يعني يتكلم فيه بسطحية شديدة عادي، هذا أيضا عيب صراحة. يعني حتى خذ كتاب حتى في العلم هذا في بداياته، تضبط المصطلحات، تضبط المصطلحات، تضبط القواعد، قوالب العلم، ما هو بلازم الإنسان يكون متخصص في كل فن من الفنون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن على الأقل أكون عالما بقواعده، عالما بقواعد. نعم نعم اي نعم، فصار يحيى اي نعم، يقول السعدي هذا كلام جميل، كلام السعدي جميل، يقول واصلحنا له زوجة بعدما كانت عاقرا لا يصح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل، لأن هذا كما قلنا الصلاح المقترن بالآية هنا الأنسب، حتى لو أطلق الصلاح على عدة أمور، لكن خذ منه ما يوافق سياق الآية. ثم إنه لم يدل دليل على أن في خلقها، أنه كان في خلقها شيء، ما دل دليل على هذا. فيقول وأصلحنا له زوجة بعدما كانت عقيرا لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا، وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. نعم، يعني هذا تأويل منه رحمه الله، أن ما حصل إنما كان السبب إيه؟ صلاح زكريا ودعاء زكريا، لأن زكريا هو الذي دعا. نعم، ولا يبعد أن يكون أيضا لصلاح امرأتي مع صلاح زكريا، وحصل هذا. نعم،
تفسير سورة الحج.
قال تعالى، يعني هذا المظنون حينما أكون عقيما وأنا أريد ولدا، فبندعو زوجتي معي تدعو، زوجتي تدعو وأنا بدعو، وهكذا. هذا المضمون يعني في الصالحين، هو أن يكون أزواجهم على ضربهم، هذا المضمون. نعم، إلا من استثناهم الله عز وجل بقى في زوج نوح وزوج لوط لحكمته سبحانه. نعم،
تفسير سورة الحج. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات. قال محمد بن كعب لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق السور فأعطاه إسرافيل فوواضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما السور؟ قال قرن. قال وكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع، ففزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله فيمدها ويطولها، وهي التي يقول الله ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر، تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، أو كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح، فيميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار تتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما وأخذها لذلك ما الله
وأخذهم لذلك
ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم خسف شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. فقال أبو هريرة فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع الأحياء، وأولئك أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله ولكن عذاب الله شديد.
قال الجامع وهذا حديث مرفوع من طريق المفسر عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى في تفسير سورة الكهف، إلى أن قال إنما في الآيتين من الآيات الكونية واقعة في الدنيا قبل يوم القيامة. ثم رجح ابن جرير رحمه الله أن تلك الأهوال في يوم القيامة، مستدلا بأحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد قوله مخرجه شيخان واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى هذا يكون في يوم القيامة ليس في أول الأمر، وهذا قول. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي وقت هذه الزلزلة قولان، أحدهما أنه يوم القيامة بعد النشور، وروى عمران ابن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال تدرون أي يوم من ذلك؟ فإنه يوم ينادي الرب عز وجل آدم عليه السلام ابعث بعثا إلى النار، فذكر الحديث. وروى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم قم فبعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار. فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها، وقرأ الآية. وقال ابن عباس زلزلة الساعة قيامها، يعني أنها تقارب قيام الساعة وتكون معها. وقال الحسن السدي هذه الزلزلة تكون يوم القيامة. قال في حاشية واختار ذلك ابن جرير الطبري وغيره، واحتج على ذلك بأحاديث انظر تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية، فقد ذكر الأحاديث التي تدل على أن الزلزلة تكون يوم القيامة بعض القيام من القبور وليست فين؟ في أولها. طب القول الثاني أنها تكون في الدنيا قبل القيامة، أنها تكون في الدنيا قبل القيامة، وهي من أشراط الساعة. قالوا علقمة والشعبي وابن جريج، وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل القيامة، بينما الناس في أسواقهم إذ ذاب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تنثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت ففزع الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش فماج بعضهم في بعض، فقالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحور فإذا هي نار تأجج، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض إلى الأرض السابعة والسماء إلى السماء السابعة، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فماتوا. وقال مقاتل: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى، وذلك أن منذر ينادي من السماء: يا أهي يا أيها الناس أتى أمر الله، فيفزعون فزعا شديدا، فيشيب الصغير وتضع الحوامل. يبقى ده قولان للسلف، قول يقول بأن هذا في الدنيا يعني في آخرها عند حصول هذه النفخة الأولى، وقوم يقولون بأنها ماذا تكون بعد ذلك، تكون يوم القيامة بعد النشور لحديث بعث النار، حديث بعث النار. قوله تعالى: شيء عظيم، أي لا يوصف لعظمه. قوله تعالى: يوم ترونها، يعني الزلزلة. تذل كل مرضعة عما أرضعت، فيه قولان، أحدهما تسلو عن ولدها وتتركه، قال ابن قتيبة، والثاني تشغل عنه، قال قطرب. قال الحسن: تذهل مرضعة عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. طبعا ده بقى المشكل على حديث أنه يكون يوم القيامة بعد النشور، وتضع كل ذات حمل حملها. قال الحسن: تذلل المرضعة عن ولدها غير الفطام، وتضع الحمل ما في بطنها غير تمام. وهذا يدل على أن الزلزلة تكون في الدنيا، لأن بعد البعث لا تكون حبلى. قوله تعالى: وترى الناس سكارى، وقرأ كلمة ضحاك بن يعمر وترى، ثم قال فيه أن فيه دليل على أن سكرهم من خوف عذابه. نعم، حتى أظن الشنقيط له في الموضع هذا في دفع الإهام أظن، أو في أصل التفسير. يقول شيخ الإسلام:
قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم، ليس إخبار عن الزلزلة في هذه الحال، لهذا قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير.
نعم، هذا كلام الطبر خاص رجح، معروف ترجحه، لكن نعم 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 هذا الشنقيطي. نعم،
الموضع هذا هو الموضع.
نعم،
قال الشيخ الشنقيطي: فإن قيل هذا النص فيه إشكال، لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول هو ما ذكره بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملة فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة
يعني
الهول،
يعني قلنا بأن من مات على حال بعث عليه، فمن ماتت حاملا بعثت حاملا، ما تتمرضع بعث الموضوع، يبقى لا إشكال، يبقى تضع هنا الحمل وكذا على اعتبار أنها بعثت على ذلك، لكن هذا لو جاء به دليل. نعم،
الوجه
وهو ايه؟ لا، هي ماتت خلاص، ما عاد حمل خلاص انت، ولا عذر ضاع، يبقى انت تحتاج الى انها تصطحب الحال، اذا بعثت كانت اصطحبت الحال الاول، هذا اللي يحتاج الى دليل، مش الدليل تضع كل ذات حمل حولها، ده هذا المشكل. يبقى احنا رجعنا الى اصل الاشكال. نعم، قالوا الثاني:
الوجه الثاني ان ذلك كناية عن شدة الهول، كقوله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من اساليب اللغة العربية المعروفة. انتهى.
قال في موضع تاني اختلف.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: مسألة اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقالت جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وممن قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر. وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك، إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبينا دليل من قال إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة، وساق بسنده الحديث الذي مر معنا تفسير محمد بن كعب. إلى أن قال ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسناد كما سقناه عنه آنفا. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع.
هذا شيخ المفسرين فعلا، صدق شيخ الإسلام، يعني كل ينطلق من خلاله ويبدأ بعد ذلك الدراسة. نعم، فابن كثير والبغوي من الجوزي كلهم يرجع إلى تفسير ابن جرير. نعم رحمه الله. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله، ثم قال هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد المذكور. وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك، وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في التفسير في باب قوله وترى الناس سكارى، ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1000 أراه قال 999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلى أن قال وفيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى هو يوم القيامة لا آخر الدنيا.
نعم، يبقى الإشكال كما قلنا في بيان يوم ترى كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، هل هو كناية عن شدة الهول وكذا ويذكر هذا، أو أنه يكون كما يقال يبعثون على هذا الأمر؟ هذا هو حل، هو المطلوب رفع الإشكال في هذا. وإلا فالرواية واضحة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذلك يكون يوم القيامة حين يقال أخرج بعث النار. نعم، أو أنه يحصل أمران فيكون في هذا الموضع زلزلة وفي هذا الموضع زلزلة. نعم نعم أي نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فذاك حين يشيب الصغير وتضع، وساق إلى قوله شديد، ظاهره أن ذلك يقع في الموقف. نعم. وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب، ومن ثم قال بعض المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة، لكن الحديث يرد عليه وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل، وسبق إلى ذلك النووي فقال فيه وجهان للعلماء فذكرهما، وقال التقدير أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد، وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملة والمرضع مرضعة والطفل طفلة، فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة، ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، ويكون خاصا بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقوله فذاك إلى يوم القيامة، وهو صريح في الآية، ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز أهل الموقف، لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني أرض الموقف. وقال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار.
نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تنبيه: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ الجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا، بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي وهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الزلزلة شدة الحركة، ومنه وزلزلوا حتى يقول الرسول، وأصل الكلمة من زل عن الموضع أي زال عنه وتحرك، وزلزل الله قدمه أي حركها، وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء، وقيل هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة، هذا قول الجمهور. وقيل إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر رمضان ومن بعدها طلوع الشمس من مغربها، فالله أعلم.
نعم.
قال تعالى وأذن في الناس بالحج
والأقرب في ذلك ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما أن الجواب عن هذا الإشكال كيف تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، فيقال الأقرب أن هذا يكون لبيان شدة الهول، يعني لو كانت حامل فوضعت سوف تضع حملها وتذهل عنه في هذا الوقت، وكذلك كل مرضعة كما تقول العرب. نعم. تحتاج إلى دليل، الذين قالوا ولا امتنع حمله على الحقيقة من جهتي، يعني أن من مات إذا ماتت على ذلك تبعث عليه، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. المعروف إذا ماتت المرأة وفي بطنها حمل فإنها تبعث به، يعني هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص، والتعبير عن هذا بأن هذا يدل على شدة هذا اليوم لا إشكال. نعم. وهذا ترجيح النووي. نعم.
قال تعالى
وأذن عبد الرحمن تحتاج إلى دليل، تبعث على هذا الحد تحتاج إلى دليل. لا، من الأعمال يعني، مثلا من مات عشان بعث عليه، يعني مات على الصلاح بعث عليه، مات على فساد بعث عليه. لكن لو أن امرأة ماتت حاملا، هل تبعث هي حامل؟ لأن خلاص بيموت حملها معه وتنتهي هذه المسألة. نعم، فهو إما محمول على هذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وإما أن يكون هذا إشارة إلى شدة الهول. نعم، مثل ما قالت على وتر نص سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد. نعم.
قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
المهم أن نعلم أن أهل العلم لهم القولان في هذه الآية، هل الزلزلة تكون في الدنيا آخر الدنيا وتكون عند النفخة هذه، أو تكون في أرض المحشر. نعم.
قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قال محمد بن كعب: ما أسيء على شيء، في يوجد همزة،
قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حجزت مشيا،
يعني
يبدو ما آسى على شيء،
ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا. حكى هذا الأثر ابن كثير.
نعم، وذكر الجامع ابن كثير فقال: قال ابن كثير: قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمه في الذكر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ضامر تكون من الخير، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. قلت الجمع في هذا عند نظر، لأن الأصل في العطف بالواو لا يفيد سوى مطلق الجمع، فتفضيل المعطوف عليه على المعطوف يستدعي بيانا من خارج، ونظائر ذلك كثيرة طبعا لا شك أنه هذا بعيد، يعني تقديمه في ذكر هنا يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتينا من كل فج عميق، العطف بالواو وكذا لا يقتضي إلا مطلق الجمع، لكن الترتيب لا، ما يقتضي الترتيب. ولهذا قال الله في القرآن: ربهم موسى وهارون، رب هارون وموسى، ذكر هذا وذكر هذا لمناسبة الآيات، فقد يتقدم هنا الذكر لهذا عن ذاك لمناسبة آيات لكذا، ليس يدل على ماذا؟ على التقديم. مثل من قال: الفاكهة أكل قبل اللحم، لقول الله عز وجل: وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشترون، ما قال ثم لحم طير ولحم، فالواو تدل على مطلق الجمع. ولهذا نهي عن ماذا؟ قول ما شاء الله وشئت، وإنما أذن في ماذا؟ ما شاء الله ثم شئت، فثم تدل على الترتيب، وإنما الواو تدل على مطلق الجمع، إلا أن يكون عندنا ترجيح خارجي يدل على هذا، كان عندنا ترجيح خارجي. فحينما أقول مثلا الآن: دخل محمد وعلي، دخل محمد وعلي، ما في ترتيب، قد يكون محمد قبل علي وقد يكون علي قبل محمد، لكن حينما أقول دخل محمد ثم علي دلت على الترتيب، محمد أولا ثم دخل علي، ثم أقول دخل محمد فعلي، محمد فعلي، محمد ثم علي، كلاهما يدل على الترتيب، لكن ما الفرق بين ثم علي فعلي؟ ثم علي ترتيب مع التراخي، فعلي ترتيب مع التعقيب، فالاستدلال بهذه الآية على أفضلية الحج ماشيا على من حج راكبا تحتاج إلى نظر، ليست صريحة في هذا. نأتي بقى إلى أصل المسألة: هل ورد دليل على أفضلية الحج ماشيا؟ فإن بعض الناس فعلا يحرص على هذا، الجواب: لم يأتي دليل يدل على هذا الشيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا حتى طاف راكبا، ليس فقط أنه أتى عرفة راكبا، جاء من عرفة إلى المزدلفة راكبا يردف أسامة بن زيد، وجاء من المزدلفة إلى منى راكبا يردف الفضل بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا. فإن قال قائل حج راكبا ليراه الناس، نقول حج راكبا ليراه الناس لو كان عندنا دليل صريح في أن من حج ماشيا فإنه أفضل من حج راكبا، نقول نحمل على هذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ليراه الناس، وإلا فترك الأفضل وتابع المفضول في أصله لكون هذا المفضول صار فاضلا بالنسبة له. احنا ما عندنا دليل يدل على أفضل المشي، ولهذا نقول ماذا؟ افعل الأيسر لك والأنسب. يعني تخيل مثلا الآن الأيسر أن تحج ماشيا. أنا أذكر أول حج حجته راكبا، دخلت منى متى؟ كان أول حج حجه دخلت منى يوم عشر إمتى؟ عصرا، عصرا من المزدلفة دخلت منى عصرا. وبعض الناس من عرفة يدخل المزدلفة متى؟ بعد الفجر، بعد الفجر. طيب في طريق مشاة، طريق المشاة تأخذ ساعة فقط من عرفة إلى مزدلفة، ساعة تقريبا، مزدلفة إلى منى ساعة تقريبا، ساعة تقريبا، فيه المياه وفي كذا وفي اللي بيبيع ويشتري والفواكه والأطعمة وتمام التمام وأنت ماشي ساعة واحدة. يبقى شوف من شوف الانطلاق من مزدلفة إلى منى تدخل متى؟ تدخل متى؟ يعني تدخل عصرا أو تدخل في ساعة واحدة؟ تدخل في ساعة. ولهذا مثلا بعدها بياخد خبرة شيئا شيئا. الساعة مثلا التاسعة استطيع أكون مثلا ماذا صنعت الساعة التاسعة؟ أكون فراغت من الطواف والسعي. شوف الطواف والسعي مش دخلت منى، أكون فراغت من الطواف والسعي. ليه؟ بننطلق معنا رفقة نساء وكذا، ننطلق من بعد منتصف الليل بتأتي على منى ترمي جمارك كل هذا ماشي، وتأتي يعني الرمي ترمي وتأتي مكة ماشيا وتطوف وتسعى وتعود إيه؟ وتعود ماشيا. هذا أيسر ما يكون. نما الانطلاق المزدلفة تكون في متصبب، هذا في الباص يكون ما في زحام، لأن اللي بينطلق مبكر بيكون لسه ما زالت الطرق يعني سهلة. فالشاهد أن الإنسان يفعل الأيسر، الأيسر تمشي امشي، الأيسر تركب اركب، لكن في فضيلة في المشي وفضيلة في الركوب؟ لا. قد يستدل مستدل على فضيلة المشي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. نقول هذا النصب الذي ما تعمد الإنسان، يعني إن حصل لك نصب وتبع لم يتعمد فاصبر واحتسب، فإن أجرك على قدر نصبك، وليس أن الإنسان يعمد إلى النصب والتعب من أجل أن يؤجر. ليس يوجد عبادة تدل على هذا، ما في شيء من العبادات إن تعمدت النصب فيها كان هذا أعظم لأجرك أبدا، بالعكس الرفق والتيسير هو الذي يتفق مع الشريعة، الرفق والتيسير والذي يتفق مع الشريعة. نعم 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 نعم
موجود يا شيخ
ماشي اقرأ.
قال مقيد وعفى الله عنه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم انه قد تقرر في الاصول ان منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج افضل او المشي، ونظائرها كون افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى الجبلة والتشريع ثلاثة اقسام. القسم الاول هو الفعل الجبلي المحض، اعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والاكل والشرب، فان هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم ويجلس، أنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول فعله فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الندب، والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ولكنها يدل على الجواز. القسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض.
إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه جبلة أفعال عادية، هذه لا يقتضى بها فيه لأنها لا تترك في حد الاقتداء. فمن قائل هذا يدل على الندب، ومن قائل هذا يدل على الجواز، هذا النبي فعله بموجب بشريته، بموجب عادة، ما قصد به التقرب إلى الله عز وجل. أما ما قصد به النبي التقرب إلى الله فنتقرب به إلى الله. نعم.
والقسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي،
وقول لتأخذ عني مناسككم.
نعم. القسم الثالث هو المقصود هنا، وهو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي. وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب، بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد من طريق أخرى غير الذي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ودخول مكة من كداء.
الحقيقة وخلط بين أفعال، يعني جلسة الاستراحة قد دل الدليل على انها فعلت تشريعا استحبابا، ولهذا لا
يقول من فروع المساله، يعني
ما يقول من فروع. وكذلك ما جاء من بعد جلسه الاستراحه ذكر
ضجعة الفجر،
لا قبلها، لا قبلها
جلسه الاستراحه والرجوع من صلاه العيد،
والرجوع من صلاه العيد ايضا قد ورد الدليل على استحبابه. اما ضجعة الفجر فلم يرد الدليل على الامر بها، اللفظة اللي فيها الأمر لفظة ضعيف. نعم.
قال ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي.
تمام. نعم. ثم قال
إلى أن قال ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي.
نعم.
قال ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي، فالمشي فيهما واجب. وقال سند
يقول
قال ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي، فالمشي فيهما واجب.
فالمشي فيهما واجب، هل هذا ينقل عن مالك ولا في المذهب؟
ومشهور
يقول مذهب مالك
مشهور.
شوف ابن عبد البر أحمد كده ذكر عن مالك في هذا. نعم. القول بالوجوب بعيد، يعني قول بوجوب الركوب هذا بعيد. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى راكبا، لكن ليس القول بالوجوب لا.
قال وقال سند واللخمي من المالكية إن المشي أفضل للمشق، وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي.
طب هذا من المالكية وهذا مشهور مذهب مالك، نعمل ايه؟
ثم قال وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم. وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم.
هذه جزئية للركوب أفضل، لكن وجوب بقى وجوب وجوب المشي ولا وجوب ركوب
المشي في الطواف والسعي.
وجوب المشي ليس بوجوب الركوب.
لا المشي.
نعم يا أخي هذا في غير السعي. نعم الطواف.
قال وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب
أفضل.
قال النووي في شرح المهذب
أعد مذهب مالك من أولها. والمشهور في مذهب مالك
ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل.
نعم.
إلا في الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب.
فالمشي فيهما واجب. طب والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ومشى راكبا.
نعم.
نعم. طفى وسعى راكبه. نعم.
وقال سند واللخمي من المالكية إن المشي أفضل للمشقة.
نعم.
وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي.
نعم.
وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.
نعم.
قال النووي في شرح
قوله هنا، قال اللخمي قال
من المالكية
أيوة.
إن المشي أفضل للمشق، وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي. نعم. لا تشريعي.
وقول مالك المشهور مذهب مالك أن
الركوب في الحج أفضل.
نعم، هذا مشهور مذهب مالك.
نعم، في الأول
قال
ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل.
نعم.
ثم قال وقال سند واللخمي من المالكية إن المشي أفضل للمشق.
نعم، هذا بين مشهور مذهب مالك والمالكي. نعم.
قال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل.
نعم. وكلنا كما قلنا ليس هناك دليل شرعي يقول بأن الركوب أفضل بأن المشي أفضل، إنما الأفضل ما هو الأيسر، هذا الأفضل، لأنه ليس هناك سنة خاصة، فنعود إلى السنة العامة. وما السنة العامة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر، ولهذا دخوله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية وكذا كل هذا، لأن هذا كان هو الأيسر، ودخوله إلى الحرم من باب من الأبواب لأن هذا هو الأيسر. أما أن النبي ترك هذا الباب وعمد إلى هذا الباب، ترك هذا الطريق وعمد إلى هذا الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من الطريق الأيسر، فلما جاء من المدينة الطريق الأيسر له ماذا؟ هو ما سلكه صلى الله عليه وسلم. فيبقى نلجأ إلى السنة العامة عند عدم وجود السنة الخاصة، والسنة العامة هي الأيسر، فيكون الأفضل في المشي أو في الركوب ماذا؟ الأيسر. أما أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا فيكون أفضل الركوب، النبي ما تعبد بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب ليراه الناس، ركب في الطواف والسعي في كل هذه الأمور ليراه الناس، لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا قد نقول الأفضل للعالم المقتدى به أن يكون حيث يراه الناس، حيث يراه الناس، فالأفضل هو الأيسر. فإذا فقدت السنة الخاصة لجئ إلى السنة العامة والهدي العام، مثل الذي يقول لك اليوم إيه؟ إطالة الشعر أفضل ولا تقصير الشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره طارة إلى شحمة الأذن، طارة إلى العاتقين، طيب الأفضل إيه؟ واحد يقول لك الإطالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. نقول الأفضل ترك ذلك وتقصير الشعر اقتداء برسول الله. طيب اقتداء برسول الله كان شعره طويلا، كيف تقتضي برسول الله وقد كان شعره طويلا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطال شعره بحسب موافقة العادة، هذه عادة قومه، فيكون موافقة العادة هي الهدي العام. فإذا فقد السنة الخاصة في هذا وكانت المسألة تدخل ضمن سنة عامة وهدي عام عدلنا إلى هذا الهدي العام، فيكون السنة الأقرب إلى السنة خضوع ذلك إلى الأمر العام، وهو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم للعادة، للعادة، وعليه تقصير الشعر هو الأقرب، تقصير الشعر هو الأقرب. نأتي يقول لك يبقى رفع الثوب، طب لماذا لا نجعله؟ نقول إن هذا كان، نقول لأن النبي ما فعل عادة، النبي يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. طب واللحية قد تكون هي كانت عادة أيضا، نقول لا، يخالفها النصوص الشرعية، خالف المشركين وفروا اللحى. يبقى ما لم يكن هناك الهدي الخاص نلجأ إلى ماذا؟ إلى الهدي العام، إلى الهدي العام، فيكون الركوب والمشي خاضعين لماذا؟ للهدي العام، وهو مسألة الأيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ الأيسر، لما رأى رجلا نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وإلى آخر ذلك، قال النبي أمره فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم، وليتم صوم. فالنبي كان يلجأ إلى التيسير واليسر، يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء ماذا؟ الصبي، فيتجوز في صلاة، فيتجوز في صلاة. هذه مسائل مهمة جدا، ناهيك بقى عن المسائل تكون مطلوبة شرعا. سيد الناس الآن خلاص ما شاء الله يعني الاعتكاف الآن والتهجد صار مطلب كل واحد ممكن ما اعتكف في حياتي أصلا. الآن لا اعتكاف وحرب الاعتكاف وحرب الدين. والله يا اخواني شوفوا سبحان الله. استمع مقطع أمس لفت يعني نظري، قلت ان اسمع هذا للطريفي في احداث مصر كانت زمان، قلت نشوف الرجل ده من زمان كان ايه. ولهذا انا اقول سبحان الله تأخير البيان في امثال هؤلاء لعدم السماع. يعني قد يقول قد تم الكلام ده من زمان، طب وانتم ما بتحذروش من طريفي من زمان ليه؟ ما حدش يسمع طريفي ولا تعرف طريفي ده منين، خلاص سمعت بعد ده. ولهذا الاستدلال بقى بوضع يعني الايه الحاجات بقى الغرضيه والشخصيه، طب ما ده موجوده، طب ما حسن طول عمره، طب ما مش عارف حوينه طول عمره، طب ما رسلان كان عنده، اشمعنى يعني ظهرت الان؟ ويرد عليهم بنفس المنطق. دعك بقى مساله بقى ان علمك استمعت ما استمعتك مثل ما يقول كثير من العلماء، ولهذا قال بعضهم لو علم أحمد ما علم لقال مثل ما قلنا. دعك من هذه، لكن قد يرد بنفس المنطق، طب وليه ترك حسان الآن؟ ها؟ لماذا لم يبقى الشخص على ما كان عليه؟ إيه اللي حصل؟ أصل طردوك، فلما من اللي قال كده؟ مش الكذاب، الكذاب هو اللي بيقول كده، لكن لا، ده مش طردوك، ده شدوك، ده أخذوك، ده يريدونك، وانت بتطلق طلاق مبتوت لا رجعة فيه ولا حتى تنجح زوجا غير، لكن تتبع منهجا غير. ما هو نفس المنطق فعلا. الرسلان ده منشوف من مجنون الليل ده بقاله كم سنة والحاجات دي كلها من امتى، لكن ما قرأت. اما احسان ظن عام، اما عدم سماع. لماذا العثيمين ما قال في سيد قطب مثل وابن باز، ما قال الشيخ ربيع، ما اطلع على ما طلع الشيخ ربيع، نفس الشيخ الألباني، ولاد اللي يجيب لك مقطع مش عارف من كتاب ايه والشيخ الألباني بيقول مثل كلمة السيد قطب، هذا كله الشيخ عبيد اللي ما وراه غير سيد قطب للنهار، او ما احنا مش قرأنا لكم النقل من نقل من سيد قطب. اذا هذه مسائل تأتي شيئا بعد شيء، لأن بعض الناس يكون مغمورا ما يقرأ له، أو يكون في حسن ظن عام أو تزكية عامة، فيأتي الأمر بعد إيه؟ بعد ذلك. المهم الطريفي، نعود إلى الطريفي، إلى الطريفي في مسألة أحداث مصر بقى ورابعة وكذا، تتصل متصلة عليه، هل الرئيس السيسي له حكم الحاكم المتغلب وكذا، وده حاكم شرعي ولا آخر؟ طبعا بقى تكلم عن الظن، وهذه حرب للدين وليست حربا لاتجاه معين ولا كذا، هذا حرب للدين وحرق ما أدري إيه وحلق اللحى والمنع من النقاب وإغلاق القنوات وبتكلم ما احنا عادينا يا عم، لحانا موجودة ونسائنا منتقبة ولا أي حاجة خالص، ولا اتحرقنا ولا حصل لنا اي حاجه خالص، ولا يعني ما احنا مش مصريون ولا حاجه، مين اللي عرفك الكلام ده؟ فهم ينقلون هذه المساله وعليه، المهم بناء عليه ليس بالحاكم اصلا، ده ظالم مستبد، ده حاكم ايه؟ مو بحاكم، ده مين؟ ده عبد العزيز الطريفي. فأمثال هؤلاء النفس موجود النهارده، سجن الدعاء في المملكة، الطرافي والمش عارف الحازمي ما هو هذا الفكر يا اخوان. نأتي الى الاخوان ثناء على الاخوان، نأتي في السعودية، ده الطريفي، نأتي الى السعودية تتصل متصلة وازواجنا في السجون وكذا، يتكلم ايضا وينتقد. اذا هو هذا الطريفي النفس الخارجي هذا الموجود. لكن انت سمعته كم مرة؟ ما سمعت، ولا تعرف اصلا طريفة لقريب، لكن ده موجود من امتى؟ اهو موجود من سنين، هذا موجود. فالشاهد يعني من هذا ان النفس موجود. نعم العثيمين، اي نعم. نعم.
هو شرح كتاب من كتب الحديث لكن
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين قال المؤلف رحمه الله: باب الركوب والارتداف في الحج. كأنه يرى والله أعلم إلى أن المشي أفضل، الحج ماشيا أفضل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الأفضل أن يحج راكبا أو الأفضل أن يحج ماشيا؟ وهذا الخلاف في زمنهم رحمهم الله الذي يركب الإنسان فيه براحة وينزل براحة، وكذلك في المشي. لكن في وقتنا الحاضر أيهما أصعب، المشي أو الركوب؟ أحيانا الركوب، أحيانا يدفع الناس من عرفة إلى المزدلفة لا يصلونها إلا الصباح، وهذا وقع قبل 5 سنوات. الآن والحمد لله خفت لأن الحكومة وفقها الله فتحت طرقا كثيرة.
طبعا الشيخ مات والحكومة فتحت طرقا كثيرة، يمكن كان 9 طرق تقريبا من عرفة. الشيخ مات ولم يرى القطار تقريبا، ما كان في القطار، يمكن الشيخ مات ما كان في القطار السستعم. تعال القطار الآن، شوف بعد ما كانت المسألة بقى يعني فعلا تدخل إلى مزدلفة كذا، الآن من عرفة إلى آخر يعني أول محطة منها إلى آخر محطة وعرفة، الآن في إيه؟ ربع ساعة تلت ساعة بالقطار هذا، يعني ما شاء الله تبارك الله سرعة فائقة. ما كان حد يتخيل يبقى في المناسك هذه والمشاعر هذه قطار، سبحان الله. نعم، لكن ما أي أحد أيضا يركب القطار. نعم.
قال فهنا الركوب أصعب وأحيانا بالعكس، فهل نقول الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، أو الأفضل المشي لأن الإنسان حر في نفسه ويتصرف كما شاء؟ نرى أن الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاوت، لكن الكلام على راحة الحاج، فما كان أيسر له وأقوم لعبادته فهو أفضل.
تمام، هذا هو. نعم. طالما أنه كما قلنا، طالما أن النص الخاص لم يرد في هذه المسألة. نعم.
لكن الطواف والسعي يا شيخنا نقل فيه ابن قدامة على الاتفاق.
نعم.
الاتفاق.
على أن المشي أفضل.
على أن المشي أفضل.
أي نعم.
الطواف والسعي.
نعم. لا شك. إلا أن يكون هناك علة، إنسان بعلة وكذا فيطوف ركبه.
الشيخ ابن باز قال لو فعلها لغير عذر صحت نعم. الطواف والسعي.
نعم.
لكن المشي أفضل.
نعم. نعم. خلاص ماشي، معروف مسألة معروف.
نعم. قال تعالى ثم نعم. ليقضوا نعم.
الخوف إيه؟ نعم هو على اعتبار يعني ما رأوا من ركوبه صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح الأفضلية لا تقال في الركوب والمشي لعدم وجود الدليل الخاص. أي حتى الأفضلية تحتاج إلى دليل خاص. ما أنا أقول لك الأفضلية تحتاج إلى دليل خاص. لو أنا قلت استوي في التيسير، هذا يسير وهذا يسير مثلا، فأيهما الأفضل؟ هنقول أيهما الأفضل شرعا؟ لو قلنا شرعا لابد يكون في مطلوب شرعي. المطلوب الشرعي لا نجده، ولهذا هتبقى المسألة نقول إن كان هذا ميسر تقول أنت مخير، أنت إن شئت امشي وإن شئت اركب، ما فيها شيء يتعلق بمطلوب شرعي. نعم. هو الحقيقة ما ذكر هاي. تمام. جبلة أو شارع؟ تقسيم الشيخ الشنقيطي جيد جدا، في الجبلي المحض اللي ما في إشكالية، والشرعي المحض اللي ما في إشكالية، هيبقى بينهما أمور يقع فيها النزاع. هنا ماذا أصنع أنا؟ ما نقول مسلك بقدر ما نقول الإنسان إما أن يكون طالب علم له نظر فيأتي بالأدلة وتكون من جملة مسائل العلم. إن ترجع عند الجبلي يأخذ به، إن ترجع عند الشرعي بيأخذ به كطالب علم. إن ترجع عند هذا الشيء أو التوقف، يعني ما ترجع عند الجبلي فيتوقف، إنما هي تكون من جملة مسائل العلم لتلجأ إلى الترجيح. لتلجأ الإنسان فيها إلى الترجيح. يعني مثلا سأنظر مثلا إلى الضجعة التي تكون بعد ركعتي الفجر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبعدين يضجع وكذا، وعائشة تنقل هذا. طيب أنا قد أرجح من هذا الباب، وفي كتب فعلت هذا من السنن الغائبة وكذا، الضجعة بعد ركعتي الفجر. لكن لما تبحث بحث علمي قد يترجح لك خلاف ذلك، ولعل من رجح ذلك اعتمد على رواية الأمر، ولا شك أنها إذا جاءت برواية الأمر أقل الاستحباب، يبقى لا إشكال فيه. لكن إنما الصحيح حكاية فعل وليست أمر. فيترجح عندي ماذا؟ يترجح عندي أن المسألة من مسائل الجبلة والطبيعة. بعض العلم يفصل يقول يفرق بين من ما إذا كانت هذه الركعتان بعد قيام ليل، يعني يكون قائما، فمثل هذا يحتاج إلى الضجع. وأما إذا ما كان من قيام ليل فلا يحتاج إلى الضجع. ويأتي التفريق بين ما إذا كانت في البيت وإذا كانت في المسجد. كل هذا المبحث أنا غني عنه لو عرفت أن هذا من قبيل جبلة وقبيل طبيعة، خلاص يبقى المسألة إيه ما تحتاج. لكن لو أني رجعت لما قبل تعبد هترد بقى علي المسائل دي، هل فعلا يفرق بين من كان قائما بالليل أو غير قائم؟ هل يفرق بين المسجد وبين البيت، حيث أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في المسجد أو الصحابة كان يفعلون في المسجد مثلا؟ فالشاهد هذه تكون من مسائل العلم التي ألجأ أنا فيها كطالب علم إلى ترجيح. إذا رجحت شيء عندي خلاص أعمد إليه وأقول به، وإلا أتوقف. نعم.
قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله ثم ليقضوا تفثهم، قال محمد بن كعب: رمي الجمار وذبح الذبيحة وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة، أخرجه الطبري.
نعم. علق الشيخ على ما يتعلق ب المتن، فقال إن ابن جرير حكم مثل ما جاء عن مفسرنا عن جماعة من أئمة السلف في ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم، وهذا ما يصحح قول مفسرنا في المعنى، سوى ما تضمنه أثر الطبري من أخذ من اللحية. يقول هنا: رمي الجمار وذبح الذبيحة وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار وطوب البيت وبالصفا والمروة. يقول وأن ذلك من التفث، فمردود بما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتوفير اللحى وإعفائها وحف وإنهاك الشوارب، وذكر الأدلة على ذلك. فإن قلت جاء الأخذ من اللحية عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري، قلت إن فعل الصحابي وإن صح عنه لا عبرة به في مقابل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما رواه الصحابي لا بما رأه، العبرة بما رواه لا بما رأه. نعم. ودخول ذلك في التفث يحتاج إلى دليل، وإن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فمن فضل أخذه، ولكن يعلم أن الأخذ من اللح فيما زاد على القبضة هذا مذهب جماعة من أهل من السلف، مذهب جماعة من السلف، ولكن السنة ترد هذا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترك والإبقاء والإرخاء والإرجاء وغير ذلك من هذه النصوص الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه على حالها، وقد أمر ب الإعفاء والإرخاء والإرجاء والتوفير وغير ذلك. نعم. ولا شك أنه لا يدخل في هذا الباب، لا شك أن الأخذ من اللحية يدخل في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال المقصرين، ولم يرد أنه أخذ إلا من شعر رأسه، والله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي التقصير والحلق يعود إلى الرأس ما يعود إلى اللحية، واللحية قطعا ليست من الرأس، واليقرد من الرأس، الأذنان من الرأس، لكن اللحية ليست من الرأس، اللحية من الوجه. نعم.
قال محمد بن كعب: التفث. نعم.
نعم. لا شك حلق أفضل من التقصير لا شك.
قال التفث حلق العانة ونتف الإبط وأخذ من الشارب وتقليم الأظفار، أخرجه ابن أبي شيبة.
فين؟
271 تابع لنفس الأثر.
اي نعم نعم.
شيخنا مسألة الذكر يعني لو قلنا لا يهمل مطلقا ولا
لا يهمل
لا يهمل مطلقا ترتيب الذكر يعني
اللي هو ايه؟
لا يهمل مطلقا ولا يؤخذ به مطلقا، لأن النبي أخذ به أبدأ بما بدأ الله به الصفا والمروة، وفي آية الوضوء في العطف بالواو وهو المعتمد.
تمام أنت قلت إيه؟ أبدأ بما بدأ الله به، يبقى خلاص جاءنا ما يؤكدها. وقال في الصفا والمروة قد أو ابدأ بدأ الله به،
إذا البداء بما بدأ الله به معتبر.
ما هو معتبر صح، معتبر بالنص، هذا أكد لنا هنا أن البداء بهذا، لكن إذا غفل عن ذلك فلم مرجح بعين، أقول مطلق الجمع لا أنفي ولا أثبت إلا ما دل الدليل عليه. نعم زي نفي النبي صلى الله عليه وسلم في ما شاء الله وشئت. نعم نعم اجتهاد منه. نعم
قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قوله وأطعموا القانع والمعتر، قال محمد بن كعب القانع الذي يقنع بالشيء اليسير يرضى به، والمعتر الذي يمر بجانبك لا يسأل شيئا فذلك المعتر، أخرجه ابن جرير.
نعم وفيها أقوال، أحدها أن القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، والثاني أن القانع المتعفف والمعتر السائل، والثالث أن القانع المستغني بما أعطيته وفي بيته والمعتر الذي يتعرض لك ولم بك ولا يسأل، والرابع القانع أهل مكة والمعتر الذي يعتر به من غير أهل مكة، والخامس القانع الجار وإن كان غنيا المعتر الذي يعتر بك، والسادس القانع السادس القانع المسكين السائل، والمعتر الصديق الزائر، كلها أقوال. نعم طيب نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.